أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في تقسيم اللازم إلى بين وغير بين، وقلنا بأن البين أيضا ينقسم إلى قسمين: بين بالمعنى العام بالمعنى الأخص، وبين بالمعنى العام. وقلنا أن البين بالمعنى الأخص ما يلزم من تصور ملزومه تصوره، يعني ما يلزم من تصور الملزوم تصور اللازم، ولا نحتاج إلى أي وسيلة أو واسطة ما بين هذين التصورين. بينما البين بالمعنى العام قلنا لا، ما يلزم من تصوره، يعني من تصور الملزوم وتصور اللازم وتصور النسبة بين اللازم والملزوم، ما يلزم من هذه الأمور الثلاثة مجتمعة الجزم بالملازمة. كما لو قلنا مثلا الاثنين ربع الثمانية، فلا بد أن نتصور الاثنين ولا بد أن نتصور الثمانية، والنسبة ما بين الاثنين والثمانية حتى نزعن ونعتقد عليكم السلام بالنسبة بينهما. فنرى أن هناك توسط، يعني بين اللازم بين اللازم والملزوم. فهنا لا، أنه بمجرد أن تصورنا الملزوم تصورنا اللازم، لا، بل احتجنا لتصور الملزوم وتصور اللازم والنسبة حتى نذعن ونعتقد بالملازمة بين اللازم والملزوم. هذا يعبرون عنه بالبين بالمعنى الأعم، وتقدم الكلام عنه.
هل بالمعنى الأخص كمان تصور
الملزوم؟ لا أبدا، مباشرة بمجرد أن نتصور الملزوم ينقضح في الذهن اللازم. طبعا ما هو السبب؟ السبب هو نتيجة هذه العلقة الذي أشار إليها في آخر كلامه، أنه متى يكون تصور الملزوم كافيا في تصور اللازم؟ قال ذلك أنه هذا بسبب إلفة الذهن، يعني الذهن يألف العلاقة ما بين الملزوم وبين اللازم، يعني هذه الملازمة ما بين الملزوم واللازم يألفها الذهن ويستأنس بها، بحيث أنه بمجرد أن يأتي أحد المتلازمين يتداعى في الذهن ما هو الملازم الآخر. يعني بمجرد مثلا أن يأتي لفظ الأسد في الذهن، معنى الأسد في الذهن، يتبادر إلى الذهن ويتداعى المعاني. التداعي أفضل من التبادر، تتداعى المعاني لأنه منشأه الاستئناس الذهني إلى الشجاعة. فهذا سبب حصول وكفاية تصور الملزوم في تصور اللازم، هو هذا الأنس الذهني وهذه الألفة الذهنية. ومن هنا تكون الملازمة بين اللازم والملزوم، بحيث أن تصور الملزوم يكون كافيا في تصور اللازم، تكون هذه الملازمة ملازمة ذهنية لا أنها ملازمة خارجية. فالملازمة الخارجية لا تصل إلى درجة أن يكون بمجرد تصور الملزوم يلزم عندي تصور اللازم. نعم، بقي الشيء كنا بصدد بيانه، ولعله كان هناك قليل من التشويش منشأه العبارة في الكتاب، يعني بعض الكتب، طبعا بعض الكتب أدخلت العبارة في عبارة أو فقرة في فقرة، ولكن هو هذا. نحن كنا بصدد بيان أنه لماذا كان هذا القسم، وهو أنه الذي لا يلزم من تصور ملزومه تصوره، بل لا بد من تصور الملزوم واللازم والنسبة حتى نذعن ونعتقد بالملازمة بين الملزوم واللازم. لماذا هذا كان بين عام؟ فقلنا في هذه الحال إنما كان لازم لازم عام، باعتبار أنه نرى أنه لا بد من تصور لا ملزوم لازم نسبة، يعني لا بد على كل حال من تصور الملزوم اللازم والنسبة. الآن سواء كان تصور الملزوم كافيا في تصور اللازم أم لم يكن، نحن هكذا نقول. طارة عندنا قسمين قسمناهم سابقا، طارة يكون عندي بعض الأمور تصور الملزوم يكون كافيا في تصور اللازم، يعني لا نحتاج إلى تصور مستقل، لا نحتاج إلى تصور مستقل للازم، يكفي بمجرد أن نتصور الملزوم نتصور اللازم، ولكن نحتاج حتى نعتقد ونلزم بالنسبة إلى تصور النسبة مضافا إلى تصور اللازم. هذا معنى العام. وأيضا هناك قسم آخر وهو تصور الملزوم وتصور اللازم بتصور مستقل وتصور النسبة أيضا، حتى نبعد ونعتقد بالملازمة بين اللازم والملزوم، وأشرنا إليهم سابقا هكذا قلنا نحن. يوجد عندي هكذا تصور الملزوم على قسمين، يلزم منه تصور اللازم
دون الحاجة للسنة،
دون أن نأتي إلى تصور المستقل، ولا يلزم منه تصور اللازم. على كلا الأمرين نحتاج إلى تصور النسبة مضافا إلى تصور اللازم. لا تصور اللازم إنما يكون تصور بشكل تصور قهري للتصور الملزوم، وإنما يكون لا بشكل تصور مستقل وبالتالي ليس قهريا. يعني بمعنى ليس قهريا أنه تصور الملزوم لا يكفي في تصور اللازم، بل لابد من لحاظ اللازم لحاظ مستقلا. هنا لا، لحاظ اللازم تبع للحاظ الملزوم. هاتين الصورتين هما من البين بالمعنى الآخر، هذا البين بالمعنى العام، فحيث يقال هكذا أنه نحن لا نشترط في تحقق البين بالمعنى الأعم تصور الملزوم وتصور اللازم وتصور النسبة، بحيث أنه لو حصل عندي تصور الملزوم لو حصل عندي تصور اللازم عند حصول تصور الملزوم مع تصور النسبة لا يكون بين بالمعنى الأعم. نحن لا نلتزم أن يتحقق عندي ثلاثة أشياء، يكفي أن يتحقق عندي هو هذا تصور اللازم مع تصور النسبة. لأن تصور اللازم نحن نقول طالما أن يكون تصوره وإحاضه مستقلا، وأحيانا يكون تبعا لتصور الملزوم. وعلى كل حال تصور اللازم مع تصور النسبة، نسبة بين شيء أي شيء وأي شيء بين اللازم والملزوم، يعني لا بد من تصور الملزوم على كل حال.
نفس بس لكن عوارضها يعني نفس الشيء.
لا ليس نفس الشيء، ليس هنا نقول تصور الملزوم لا يلزم منه تصور اللازم.
نعم.
هنا يلزم منه تصور اللازم
مباشرة.
إيه يعني نحن كنا بالمعنى الأخص تصور الملزوم كافي في تحقق
تصور اللازم.
هنا يقول هكذا تصور الملزوم يلزم منه تصور اللازم، ولكن لا بد من ضم واسطة. ما هي الواسطة؟ النسبة.
حيث
الأعم. يصير أعم. وهنا تصور الملزوم لا يلزم منه تصور اللازم، بل لابد من لحاظ اللازم لحاظا مستقلا مضافا إلى
لحاظ
النسبة. ففي هذه الصورة عندي ثلاث لحاظات مستقلة، في هذه الصورة عندي لحاظين مستقلين، لحاظ الملزوم ولحاظ النسبة، بينما اللازم لحاظه تبعا لحاظ الملزوم. وضحت؟ فلذلك ها فقط نقرأ هذه العبارة حتى نبين لماذا. قال هكذا وإنما كان هذا القسم، أي قسم الذي نتكلم عنه أنه ما يلزم من تصوره وتصور الملزوم وتصور النسبة الجزم بالملازمة أعم. لماذا؟ يقول لأنه أو لو هكذا قلنا نحن، ومن هذا الباب لزوم وجوب المقدمة لوجوب ذيها، فإنك إذا تصورت وجوب الصلاة وتصورت وجوب الوضوء وتصورت النسبة بينه وبين الصلاة وهي توقف الصلاة الواجب عليه، حكمت بالملازمة بين وجوب الصلاة ووجوب الوضوء. هذا مثال لمن؟ للبين بالمعنى العام. لأن ينتقل ويقول وإنما كان هذا القسم أي الذي يلزم من تصوره وتصور الملزوم وتصور النسبة بينهما الجزم بالملازمة أعام. لماذا؟ لعام في مقابل الأخص. لماذا؟ لأنه لا يفرق فيه في هذا القسم البين بالمعنى الأعام أن يكون تصور الملزوم كافيا في تصور اللازم وانتقال الذهن إليه، هذه الصورة الأولى، وبين أن لا يكون كافيا هذه الصورة الثانية، بل لا بد من تصور اللازم وتصور النسبة للحكم بالملازمة. يعني الحكم بالملازمة هو الهدف والغاية، لا يكفي فيه تصور الملزوم ولا يكفي فيه تصور اللازم، بل لا بد من تصور هذه الأمور ثلاث، لا يعني لا بد من ضم تصور اللازم وتصور الملزوم، هذان ركنان أساسيان، يعني هذان الواسطة في تحقق الجزم بالملازمة. الآن الواسطة الأولى لا يفرق فيها ما بين أن يكون لحاظها مستقلان كما في الصورة الثانية، وبين أن يكون لحاظها تبعا للحاظ الملزوم كما في الصورة الأولى، بل المناط في تحقق البين بالمعنى الأعام هو تحقق الواسطة، والواسطة إنما تتحقق من أين؟ تتحقق من تصور اللازم وتصور النسبة، وهذا بتبعه هناك تصور للملزوم، يعني يلزمه تصور الملزوم، بل لا بد من تصور اللازم وتصور النسبة للحكم بالملازمة. بالبين بالمعنى الأخص كيف حكمنا بالملازمة؟ بتصور واحد، تصور الملزوم. هنا بعض الصور يتحقق بثلاثة وبعدها باثنين.
المهم يعني وجد
واسطة بين لإثبات الملازمة والاعتقاد بالملازمة، وجد واسطة، واضح؟ وإنما الآن هذا، بل لابد من تصور اللازم وتصور النسبة للحكم بالملازمة. فنحن لا نشترط دائما أن يكون عندي عناصر ثلاثة، بل يكفي عندي عنصران. يعني العنصران شو هن؟ الأساسيات، لا نسبة، لابد من توسط النسبة، النسبة واللازم. الآن منشأ هذا اللازم، تصور اللازم، إما أن يكون هو الملزوم أو يكون بتصور مستقل وبلحاظ مستقل. والآن نقطة نرجع إنه متى يكون التصور الملزوم كافيا في التصور اللازم حتى يتحقق عندي البين بالمعنى الأخص؟ يقول هكذا: وإنما يكون تصور الملزوم كافيا في تصور اللازم، يعني بلا حاجة لتصور النسبة، بل النسبة تكون حاضرة. كيف؟ يقول هكذا: عندما يألف الذهن الملازمة بين الشيئين. هذه الملازمة إلى ماذا تؤدي؟ على وجه يتداعى عنده المتلازمة. إن شاء الله تعالى سيأتي عندكم في الحلقة الأولى أو الثانية القرن الأكيد. القرن الأكيد مسلك عند الشهيد الصدر رحمه الله، هكذا يريد أن يبين قرن الأكيد، أنه في بعض الأحيان، بعض الظروف، بعض الأسباب، بعض الحوادث تكون سببا في ربط بين شيء، في الربط بين شيئين، بحيث كلما خطر على الذهن الشيء الأول يأتي ويخطر الشيء الثاني بحيث اقترنا. الآن يعني لو فرضنا أنه كان عندي زيد وعمر أصدقاء، بحيث أنهم كثر وغلب على رؤيتي، على رؤية أحدهما رؤية الآخر معه، يعني غلب عليهما الاتفاق، بحيث كلما شاهدت زيد أشاهد عمر معه، وكلما شاهدت عمر أشاهد زيد معه. فهنا في بعض الأحيان لو كنت مثلا في مكان وبان لي زيد، ذهني لماذا ينتقل؟ إلى مرافقه، إلى عمر. بمجرد أن حضر إلى ذهني زيد يحضر من؟ عمر، لشدة العلقة والملازمة بينهما. هنا أيضا هكذا يريد أن يقول: بعد أن تصبح الملازمة بين اللازم والملزوم بحيث أنها من الإلفة، يعني تصبح شديدة العلقة فيألفها الذهن، عندما يألفها الذهن بمجرد أن يحصل الملزوم يتداعى الذهن إلى اللازم. إذا تداعى إلى اللازم فبالتالي في هذه الحالة الملازمة تكون موجودة، لأنه ما هو منشأ هذا التداعي؟ هو الملازمة بين الملزوم واللازم. فلذلك يقول وإنما يكون تصور الملزوم كافيا في تصور اللازم عندما يألف الذهن الملازمة بين الشيئين على وجه يتداعى عنده، عند هذه الألفة وعند هذا الألفة والاستناس المتلازمان، فإذا وجد أحدهما في الذهن وجد الملزوم، وجد الآخر تبعا له. على هذا الأساس نحتاج إلى تصور الملازمة؟ يقول لا، لأن الملازمة أصبحت موجودة وحاضرة في الذهن.
يعني مثلا
يعني هي هذا البين. فالآن عندما هناك تلازم ذهني ما بين الأسد والشجاعة، بحيث أن الذهن يألف هذه الملازمة. يعني كلما حضر الأسد إلى الذهن، معنى الأسد، ماذا الذي يحصل في الذهن؟ مباشرة إلى الشجاعة. فهذه هي مباشرة إلى الشجاعة، هذه الذي نحن نريد أنها الملازمة، فلا نحتاج إلى تصورها، فهي موجودة في الذهن. فإذا كانت موجودة في الذهن فيعبرون عنها بالملازمة الذهنية. طبعا في مقابل الملازمة الخارجية والملازمة العرفية، فيوجد عندي بعض الملازمات العرفية كما قلنا بالنسبة إلى كثير من القضايا، أنه حتى لو هذه التي قلناها مثلا زيد وعمر، قد يكون هناك ملازمة خارجية ولا يوجد ملازمة ذهنية. أحسن. فهذه أشياء كثيرة يوجد فيها ملازمة عرفية وملازمة خارجية، ولكن لا يوجد ملازمة ذهنية.
هناك يعني في باب احنا نتطرق إلى هاي الملازمات؟
لا
خلاص.
بين شيئين على وجه يتداعى عنده المتلازمان، فإذا وجد أحدهما في الذهن وجد الآخر تبعا له، فتكون الملازمة حينئذ ذهنية. ومن هنا يكون يكون هذا القسم من البين بالمعنى الخاص. هذا القسم الأول وهو اللازم البين، وقلنا بأن اللازم ينقسم إلى لازم بين وغير البين. غير البين ما هو؟ الذي يكون الاعتقاد بالنسبة للملازمة بين اللازم والملزوم يحتاج إلى دليل وبرهان، لا يكون الاعتقاد بها بديهيا كما في البين، بل يكون الاعتقاد فيها نظريا. وتقدم عندنا ما معنى النظري؟ معناه الكسبي، الكسبي الذي يحتاج إلى إقامة برهان ودليل وإعمال فكر ونظر. فلا يكفي في هذه الحالة أن نقول عندي ملزوم وعندي لازم وعندي تصور أيضا للنسبة وعندي نسبة، لا يكفي، بل لا بد من إقامة البرهان على هذه الملازمة. مثاله كما بالنسبة للمثلث، نحن عندنا مثلث فيه زوايا، هذه الزوايا الثلاث تشكل زاويتين قائمتين، فيصبح عندي هكذا تصور المثلث واحد لازمه زوايا قائمتين، مشايف مجموع الزوايا. لا، وهناك نسبة بينهما وهي ثبوتها، يعني هذه الملازمة، النسبة بينهما أن مجموع زوايا المثلث تساوي قائمتين، هذا نحتاج فيه إلى دليل. يعني لا يكفي تصور المثلث ولا تصور القائمتين ولا تصور النسبة بينهما وهو أن مجموع زوايا المثلث تساوي قائمتين، بل لابد من إقامة برهان على إثبات، يعني لابد من إثبات أن مجموع زوايا المثلث تساوي زاويتين قائمتين. يعني مجموع زوايا المثلث لابد من إثباته أول يساوي 180 درجة، فإذا صار 180 درجة نأتي إلى الزاويتين قائمتين. ما مجموعهما؟ مجموعهما 180 درجة. فهذا نحتاج إلى أدلة وبراهين. هذه الأدلة والبراهين من أين نأخذها؟ نأخذها من علم الهندسة. فعلم الهندسة يبين لنا القواعد الهندسية والأدلة الهندسية على أن مجموع زوايا المثلث تساوي قائمتين.
طيب بس بالنسبة للازم في هذه الحالة، يعني هو قعنا لا يوجد تلازم إلا في الذهن بأنه وضع تلازم وأراد أن يثبته، لكن في الواقع قد لا يوجد تلازم.
لا حتى لماذا؟
لا حينما يقول مثلا نقول هذا أكبر من ذلك مثلا ونحتاج إلى أقامة دليل على هذا، قد لا يكون هذا أكبر.
لأنه لو كانت الملازمة ذهنية لانتقل ولا محتاجنا إلى برهان.
لا يعني قصدي أنا وضع هذا التلازم هو وضع يعني كان من
ليس تلازم واقعي، يعني ليس تلازم واقعي حقيقي.
نعم
ممكن، ولكن الآن نحن نقول لو جئنا بثلاثة أضلاع وربطنا بينها ووصلنا بينها، إلا بد أن يتحقق عندي من مقتضى هذا الوصل على هيئة مثلث زوايا ثلاث.
صح.
نأتي إلى هذه الزوايا الثلاث، ما هو مجموعها؟ نحسب مجموعها يساوي 180، فتكون بمثابة الزاويتين القائمتين. فيقول هكذا: غير البين، وهو ما يقابل البين مطلقا بأن يكون التصديق والجذب بالملازمة، لا يكفي في تصور الطرفين والنسبة بينهما. يعني التصديق والجزم بالملازمة لا يكفي في تصور الطرفين اللازم والملزوم، والنسبة بينهما يعني ثبوت هذه الملازمة بينهما، بل يحتاج إثبات الملازمة إلى إقامة الدليل عليه وإقامة البرهان عليه، مثل الحكم بأن المثلث زواياه تساوي قائمتين، فإن الجزم بهذه الملازمة يتوقف على البرهان الهندسي، ولا يكفي تصور المثلث وتصور القائمتين وتصور النسبة للحكم بالتساوي، يعني بمعنى أن هاتين الزاويتين أو هذه الزوايا تساوي زاويتين قائمتين، بل لابد من إقامة النسبة، فلا بد من إقامة الدليل، ولا يكفي التصور زوايا المثلث وتصور القائمتين وتصور النسبة. لماذا لا يكفي؟ يكون اللام لا يكفي جار ومجرور متعلق به لا يكفي، يعني لا يكفي ذلك للحكم بالتساوي بين زوايا المثلث وبين القائمتين. هذا تفسير العبارة، يعني الجار والمجرور تقدم عندكم لا بد له من متعلق. بماذا يتعلق الجار والمجرور؟ يتعلق بفعل يكفي. يعني هكذا العبارة: شيلوا تصور، ولا يكفي أو لا يكفي للحكم بالتساوي، لا أنه هو تصور النسبة للحكم بالتساوي. واضح؟ الجار والمجرور ليس متعلقا بتصور، متعلقا بيكفي. يعني يصير هكذا: لا يكفي تصور زوايا المثلث وتصور القائمة وتصور النسبة، وكأنه يوجد فارزة، نقول للحكم بالتساوي. فيكون للحكم بالتساوي جار ومجرور متعلق بمن؟ بيكفي، حتى تصير العبارة مفهومة أكثر. والخلاصة: ما هو مراد من البين؟ ما هو المراد من غير البين؟ يقول: والخلاصة معنى البين مطلقا. مطلقا يعني ما معنى؟ سواء كان بينا بالمعنى الأعم أم كان بينا بالمعنى الأخص، ما كان لزومه بديهيا، وغير البين ما كان لزومه نظريا. يعني ما كان الاعتقاد والجزم بالملازمة بديهيا فيكون بينا، وما كان الاعتقاد والجزم بالملازمة نظريا فيكون غير بين. هذا بالنسبة إلى اللازم، وقلنا بأن هذا بالنسبة إلى اللازم. نعم، قلنا سابقا أن العرضية مقسم إلى لازم ومفارق. لأن المفارق أيضا المفارق له أقسام، فقسم هنا المفارق إلى دائم وسريع الزوال وبطيئه. ما معنى بما أنه مفارق؟ يعني ما معنى مفارق؟ أي أنه لا مانع من انفكاكه عن ملزومه، يعني ليس العفو ملزومه، لا مانع من انفكاكه عن موضوعه عن معروضه. يعني مثل ما لو فرضنا هكذا، مثل الألوان، عادة لو شخص أصيب بالمرض فإن لون وجهه سيصبح أصفر، ولكن هذه السفرة عرض على من؟ على هذا الوجه، ولكنه يفارقه أو لا يفارقه؟ يفارقه. نعم، يختلف الأمر ما بين أن المفارقة طارة تكون سريعة وأحيانا تكون بطيئة، وأحيانا تكون المفارقة دائمة وأحيانا لا تكون المفارقة دائمة. يعني بمعنى هنا مثلا الحركة بالنسبة للشمس، الحركة هل هي أمر ذاتي للشمس؟ لا، ليست أمرا ذاتيا، بل هي أمر عرضي. هل هي لازم لا ينفك؟ لا، ليست لازما لا ينفك، بل هي في هذه الحالة عرض مفارق وإن كان دائما، كما قلنا هناك أنه في بعض الأمور لا تنفك،
ولو في الفرد
لا تنفك خارجا ولكن ذهنا يمكن انفكاكها، هنا يمكن أن تفارقها ولكن في هذه الحال وإن كانت ثابتة لها دائما في الخارج. واضح؟ لا، مثلا سريع الزوال كما قلنا بالنسبة إلى هذه اللون الصفرة أو لون الحمار للوجه عند الخجل، أو الصفرة عند الوجل، عند الوجل عند الخوف يعني. وأحيانا قد يكون بطيء الزوال، بطيء المفارقة، كيف؟ مثل الشباب بالنسبة للإنسان، الشباب بالنسبة للإنسان هذا بطيء الزوال، هو عرض مفارق يعني لا يبقى إلى الأبد بل يزول. نعم زواله تدريجي بطيء، لا أنه زواله دفعة واحدة كما هو الحال بالنسبة للحمرة والصفرة للواجه، فإن حدوثها قد يكون دفعيا وزوالها قد يكون سريعا. طبعا سريعا عرفا زواله دفعي، ولكن بالدقة ليس زواله دفعي، والمراد هنا لا نريد الدقة بل ذهاب الحمرة وذهاب الصفرة يكون وكأنه دفعي. اي يعني نرى انه هذا الشخص كان مريضا مثلا، بمجرد ان صح وطاب تذهب الصفرة. هل ذهابها تدريجي؟ نعم، قلنا بالدقة ذهابها تدريجي. بكيف تدريجي؟ انه لا بد اولا ان بمجرد ان يطيب، لا بمجرد ان يطيب يكون مثلا لونه اصفر مباشرة يصبح لونه شيء اخر، لا، بفي هذه الحال يتدرج ذهاب الصفرة والحمرة إلى أن يصبح لونه طبيعيا. نعم بالملاحظة العرفية ليس بالملاحظة الدقية، بالملاحظة العرفية لا يلحظ هذا الذهاب التدريجي البسيط، لا يلحظه ويقول. لذلك مثلا يكون قد رآه صباحا أصفر اللون، بعد ساعة أو ساعتين ماذا يقول له؟ الحمد لله وجهك أصبح الآن أفضل، فلم يلحظ هذا التغير التدريجي بل لاحظ أن هذا قد تغير فجأة
بصورة عامة.
ولكن طبعا هذا بالناحية اللحاظ العرفي، ولكن لو أردنا أن نقف عند اللحاظ الدقي فذهاب تدريجي، إلا أن التدريجية فيه بطيء بسريعة، ليست بطيئة سريعة، على عكس زوال الشباب فإن زوال الشباب ذهابه تدريجي، بالدقة تدريجي وبالنظرة العرفية تدريجية تدريجي أيضا، غير الأمر أن تدريجيته بطيئة جدا بحيث أنه قد يحتاج إلى 30-35 سنة 40 سنة حتى يذهب الشباب عام. طبعا الآن في تقسيمات ولكن الشيخ المظفر وكأنه اختصرها. المفارق دائم وسريع الزوال وبطيئه، الدائم كوصف الشمس بالمتحركة ووصف العين بالزرقاء، فإن هذه أوصاف مفارقة. لا يتصور الشخص أنه الشمس متحركة يعني هذا لازم لا ينفك، لا لازم ليس لازما بالأساس، هذا مفارق، أي هذا مفارق عرض مفارق. ووصف العين بالزرقاء أيضا الزرقاء هذا عارض مفارق للعين. سريع الزوال كحمرة الخجل وصفرة الخوف، بطيء الزوال كالشباب بالنسبة إلى الإنسان. واضح إن شاء الله. البحث الأخير فيما يرتبط بالكليات الخمسة يتحدث حول بيان مصطلحات ثلاثة. المصطلح الأول هو الكلي المنطقي، والثاني هو الكلي الطبيعي، والثالث هو الكلي العقلي. الآن فقط يعني المراد بيان هذه المصطلحات مع بعض حكم هذه المصطلحات، وهذه كما هو الملاحظ مصطلحات ترتبط بباب الكلي، لأن نحن نريد أن نبحث عن الكلي المنطقي ما هو، الكلي الطبيعي ما هو، الكلي العقلي ما هو. الآن يقول بالمثال، لو قلنا الإنسان كلي، ماذا يوجد عندنا في هذه القضية؟ يوجد عندنا ثلاثة أشياء، أولا أو شيئين بالأحرى العفو ليس ثلاث، الأول هو الإنسان، ذات الإنسان بما هي إنسان، هذا واحد. الثاني عندي كلي، عندي مفهوم الكلي بما هو كلي. الآن إذا يعني نظرنا إلى ذات الكلي بما هو كلي، يعني بغض النظر عن كونه إنسان أو غير إنسان، أنظر إلى الكلي بما هو كلي، هذا الكلي بما هو كلي بغض النظر عن كونه إنسان أم لا، وأنظر إلى ذات الإنسان بغض النظر عن كونها كلية أو لا، فكأنه صبابة نظري على من؟ على ذات الإنسان، وصبابة نظري على من؟ على ذات الكلي. الآن القسم الثالث الذي نقوله، وهناك نظر ثالث، هذا النظر الثالث إلى ذات الإنسان بوصفها الكلي، فيصبح عندي نظر إلى ذات الإنسان مطلقا، ونظرة إلى ذات الإنسان على أنها كلي، هذه صاحبها، ونظرة إلى الكلي على أنه إنسان، فنقول الإنسان كلي مضافا إلى لحاظ الكلي بما هو كلي. فهذه القضية هكذا، إنسان بما هو إنسان، كلي بما هو كلي، وإنسان بما هو كلي. فصار عندي ثلاثة أشياء، ذات الموصوف مجرد، هذا يعني لعله نحتاج،
عندي الإنسان كلي هكذا مقصر، طارق أنظر إلى الإنسان هذا ذات الموصوف،
إلى ماهيته،
إلى حقيقته وما هيته، ذات الموصوف، ذات
الوصف
صحيح. فهنا أنظر إلى ذات الموصوف بغض النظر عن كونه كليا، وهنا أيضا ذات الموصوف بغض النظر عن كونه إنسان، ذات الوصف ذات الموصوف، بعدين أجمع بينهما، ذات الموصوف الذات أو الموصوف نعبر عنه الموصوف بالوصف، يعني الإنسان الموصوف
بالكلية،
واضح؟
نعم.
طيب الآن
نظرة إلى الكلي، يعني إحنا ننظر إلى الكلي بما
مفهوم الكلي،
ننظر إلى مصادق
لا لا ننظر إلى الكلي، ما مع هذا مفهوم الكلي؟
نعم
ننظر إلى مفهوم الكلي ونقول الكلي مفهوم من لا يمتنع صدقه على كثير. الإنسان حيوان ناطق، ذات الإنسان حيوان ناطق. النظرة الثالثة الموصوف بالوصف، يعني الإنسان الموصوف بالكلية. فالآن طارة ننظر إلى الإنسان، العقل عنده القدرة على تفكيك، عنده القدرة على التحليل، وعنده القدرة أنه الإنسان الكلي يمكن أن يفصل بين الإنسان، يعني يصب نظره على الإنسان فقط، ويصب نظره على الكلي فقط، ويصب نظره على عليهما معا، على الإنسان الموصوف بالكلي. فلو فرضنا أنه فقط العقل صب نظره على من؟ على الإنسان، يعني على ذات الإنسان من دون التفات إلى أنه كلي أو أنه غير كلي، فقط على ذات الإنسان، هذه الذات الإنسانية صب النظر عليها، ماذا يحكم عليها للذات الإنسانية؟ بأنها حيوان ناطق، ذات الإنسان مفهوم الإنسان ما هو؟ حيوان ناطق، بغض النظر عن كونه كلي أو ليس بكلي. فهنا يسمى هذا الكلي، هذا الكلي الذي قصر العقل فيه نظره عليه بما هو ذات وبما هو مفهوم، وحكم عليه بأنه حيوان ناطق. هذا الكلي يعبرون عنه بالكلي الطبيعي الذي لوحظ فيه طبيعة الموضوع، طبيعة الذات، واضح؟ فيعبرون عنه بالكلية الطبيعية، يعني طبيعة الإنسان، وحكمنا عليه بأنه ماذا؟ حيوان ناطق. هذا واحد. ثانيا يقول هكذا: وإن لاحظ العقل مفهوم الكلية وحده وحكم عليه، يعني بغض النظر عن كونه إنسان أو غير إنسان، الكلي بما هو كلي، مفهوم الكلي بما هو مفهوم كلي، وقال عرفه بماذا، حده بماذا، بأنه المفهوم الذي لا يمتنع صدقه على كثيرين، صب النظر على من؟ على هذا الكلي، وبين حقيقته وذاته. هذا الكلي يعبرون عنه بالكلي المنطقي. هذا الكلي المنطقي بلحاظ طبعا يبحث عددا فقط في المنطق،
يعني هو الاصطلاح،
هو اصطلاح. فهذا الكلي كلي منطقي، لان سيأتي طبعا، انا اتعمد انه الاحكام سيأتي. وثالثة انظر الى هذا، الى الانسان الموصوف بالكلية، هذا الانسان الموصوف بالكلية، يعني لا انظر الى ذات الانسان من حيث هي ذات، ولا أنظر إلى مفهوم الكلي من حيث هو مفهوم، بل أنظر إلى الإنسان من حيث أنه موصوف بالكلية. هذا الإنسان موصوف بالكلية، نعبر عن هذا النوع من الكليات بالكلي العقلي. لماذا بالكلي العقلي؟ لأن وصف الإنسان بالكلية هل في الخارج؟ لا، إنما هو في العقل والذهن. فاتصاف ذات الإنسان بوصف الكلية إنما هو موطنه العقل. واضح الآن شو صار عندي؟ الكلية الطبيعي الذي يقصر فيه النظر على ذات الموضوع بما هي ذات، بغض النظر عن كونها كلية أو غير كلية، والتي نحدها ونعرفها بأنها الحيوان الناطق مثلا في المثال، فيكون طبيعيا. وثانيا ننظر إلى الكلي بما هو كلي، بغض النظر عن كونه، عن كون هذا الكلي هو إنسان أو حيوان أو فرس أو مشاكل ذلك، والذي نحده ونعرفه بأنه الذي لا يمتنع فرض صدقه على كثيرين، فيكون كليا منطقيا. وثالثا ننظر إلى ذات الإنسان بما هو موصوف بالكلية، ونقول حينئذ بأنه كلي عقلي. لأن أحكام هذه الأمور، هل الكلي الطبيعي، من هو كلي طبيعي صار مثل الإنسان، هل هو موجود في الخارج أم ليس بموجود؟ وجود الإنسان في الخارج بوجود من؟ بوجود أفراده. فيوجد في الخارج لكن بوجود أفراده، ليس له وجود مستقل بمعزل عن وجود أفراده. بينما الكلي المنطقي، هل هو موجود في الخارج؟ هو موجود في الذهن. وأيضا الكلي العقلي، هل هو موجود في الخارج؟ ليس موجودا في الخارج، بل إنما يتصف الإنسان بالكلي وين؟ في الذهن. فلذلك يعبرون الآن عن الكلية بالنسبة للإنسان في مرحلة الكلي العقلي بالمعقول الثاني. الكلي معقول ثاني. لماذا معقول ثاني؟ هذا إن شاء الله مصطلحات ستأتي عندنا. أولا هذا لو فرضنا هذا الذهن، صحيح؟ هذه أفراد الذهن. أولا ماذا ينتزع من هذه الأفراد؟ ينتزع الإنسان
في الذهن كله،
الإنسان. فأول ما انتزع الذهن ما هو؟
الإنسان.
فيعبرون عنه معقول أولي الذي هو المعقول الماهوي. ماهوي يعني انتزع الذهن ماهية الإنسان من الأفراد المتكسرة في الخارج. لأن بعد أن أصبح الإنسان في الذهن نريد أن نحكم عليه. ماذا نحكم عليه؟ بالكلية. فيكون حكم الكلية على الإنسان بعد حصوله للذهن، فيكون حكم معقولا ثانويا بلحاظ المعقول الأولي. فيعبرون عنه بالمعقول الثانوي، طبعا المعقول الثاني والمنطقي. واضح إن شاء الله؟ قال إذا قيل الإنسان كلي مثلا فهنا ثلاثة أشياء: ذات الإنسان بما هو إنسان، ومفهوم الكلي بما هو كلي مع عدم الالتفات إلى كونه إنسانا أو غير إنسان، هذه الثاني. الثالث: والإنسان بوصفه كليا، أو فقل عبارة أخرى هكذا، أو فقل الأشياء الثلاثة هي ذات الموصوف مجردا. ما معنى مجردا؟ يعني عن أي شيء، عن أي وصف ننظر إلى ذات الموصوف بما هو موصوف، وأنه إنسان هو حيوان ناطق. ومفهوم الوصف مجردا وهو الكلي بغض النظر عن كونه إنسان أم لا، والمجموع من الموصوف والواصف. نأتي الآن، فإن لاحظ العقل، والعقل قادر على هذه التصرفات، يعني على الملاحظة نحو الاستقلالية وعلى نحو الجمع والتبعية، نفس ذات الموصوف يعني الإنسان بالكلية، نفس ذات الموصوف بالكلية وقطع النظر عن الكلية، مع قطع النظر عن الوصف يعني عن الكلية، بأن يعتبر الإنسان مثلا بما هو إنسان من غير التفات إلى أنه كلي أو غير كلي. هذه مسائل لابد من، لأنه جدا مهم للذهن، يعني هذه تفتح الذهن، يعني يستطيع الإنسان أن يتعقل في كثير من الأحيان القضايا الفلسفية التي ستأتي، وحتى القضايا الأصولية والمسائل الأصولية. يعني إذا ما أعطاها أهمية الآن وفهمها يبقى طول حياته ما فهمها، لأنه سيأتي عندكم مباحث كثيرة مرتبطة بالطبيعي، يعني بالكلي الطبيعي. ما هو الكلي الطبيعي؟ إذا ما عرفنا الكلي الطبيعي وكيف يكون الكلي طبيعيا، لا يمكن أن نفهم كثير من المسائل الأصولية. وذلك ما ذلك عندما يحكم عليه، متى يكون قد قطع النظر عن وصف الكلية؟ يقول: وذلك عندما يحكم عليه بأنه حيوان ناطق، فإنه أي ذات الموصوف أي الإنسان بما هو عند هذه الملاحظة، أي لاحظه بقطع النظر عن وصف الكلية، فقد لاحظ الإنسان بما هو إنسان المحدود بأنه حيوان ناطق، يسمى كلي طبيعي. يعني نقول طبيعة الإنسان، ماهية الإنسان، ويقصد به طبيعة الشيء بما هي بغض النظر عن كونها موصوفة بأي وصف آخر. والكلي الطبيعي موجود في الخارج بوجود أفراده، هذا حكم. وإن لاحظ العقل مفهوم الوصف بالكلي وحده، يعني بغض النظر عن كونه إنسانا أم لا، يعني وكأنه جرد هذه الكلية عن أي شيء إلا عن ذاتها، فقال: وهو أن يلاحظ مفهوم ما لا يمتنع فرض صدقه على كثيرين مجردا عن كل مادة مثل إنسان وحيوان وحجر وغيرها، لأن هذه المواد هي التي تتصف بالكلية، جرده عنها العقل ولاحظ الكلية بما هي كلي، يعني بما هي مفهوم يمتنع فرض صدقه على كثيرين. فإنه أي مفهوم الكلي بما هو عند هذه الملاحظة يسمى الكلي المنطقي، يعني عندما يجرده العقل عن أي مادة يسمى كلي المنطقي. والكلي المنطقي لا وجود له إلا في العقل. لماذا؟ لأنه كما بينا العقل هو الذي ينتزع الكلية، ينتزعها العقل من ملاحظة أفراد متكثرة كما قلنا، لأنه مما ينتزعه ويفرضه العقل، فهو من المعاني الذهنية الخالصة التي لا موطن لها خارج الذهن. فلذلك الكلي والجزئي وهذه الأمور موجودة بالوجود الذهني، بالوجود موجودة في أفق الذهن، في أفق العقل. ثالثا: وإن لاحظ العقل المجموع من الوصف والموصوف بأن لا يلاحظ ذات الموصوف وحده مجردا كما في الصورة الأولى، بل بما هو موصوف بوصف الكلية، يعني وكأنه لاحظ الإنسان لا بما هو حيوان ناطق، لاحظ الإنسان بما هو كلي له مصاديق متعددة، كما يلاحظ الإنسان بما هو كلي لا يمتنع صدقه على كثيرين. فإنه أي الموصوف بما هو موصوف بالكلية يسمى الكلي العقلي. لماذا يسمى الكلي العقلي؟ لأنه لا وجود له إلا في العقل. الإنسان الكلي لا وجود له في العقل. بالخارج شو في عندي؟ مصاديق محمد وعلي وبكر وما شاكل ذلك، لاتصافه بوصف كلي عقلي. وكل ما اتصف بوصف عقلي لا يكون موجودا في الخارج بل يكون موجودا بالذهن. فإن كل موجود في الخارج لابد أن يكون جزئيا حقيقيا، والمفروض أن هذا كلي، فلذلك لا حظ للكلية في الخارج بغض النظر عن وجود أفرادها. ونشبه هذه الاعتبارات الثلاث لأجل توضيحها بما إذا قيل السطح فوق. شوفي عندي الآن، طارت أنظر إلى السطح، وأحيانا أنظر إلى وصف الفوقية، وأحيانا أنظر إلى السطح بما هو متصف بالفوقية. فإذا لاحظت ذات الوساطح بما يشتمل عليه من آجر هذا السطح وخشب ونحوه، يعني قصرت النظر على ذات السطح، يتألف ذات السطح من أحجار ومن هذا الحديد أو الخشب، وقصرت النظر على ذلك غير ملتفت إلى أنه فوق أم لا، فقط إلى السطح أنه فوق أو تحت، فهو شبيه بالكلي الطبيعي. وإذا لاحظت مفهوم الفوق وحده بغض النظر عن كوني سطحا أم غير سطح، مجردا عن شيء هو فوق، فهو شبيه بالكلي المنطقي. وإذا لاحظت ذات السطح بوصف أنه فوق فيقول فهو شبيه بالكلي العقلي. واعلم أن جميع الكليات الخمس وأقسامها بل جزئي أيضا، هذه كليات طبيعية أم عقلية أم كليات منطقية، تصح فيها هذه الاعتبارات الثلاثة. واضح؟ يعني طارة ينظر إليها بما هي وطارة ينظر إليها بما هي موصوفة، تصح فيها هذه الاعتبارات الثلاثة. فيقال على قياس ما تقدم نوع طبيعي نظرنا نظر عليه بما هو نوع، يعني تمام الحقيقة المشترك، ومنطقي بما هو موصوف بأنه كلي أنه كلي، وعقلي النوع الكلي وجنس طبيعي ومنطقي وعقلي، وهكذا الفصل والعرض العام والعرض الخاص. فالنوع الطبيعي مثل إنسان بما هو إنسان، والنوع المنطقي وهو مفهوم تمام الحقيقة المشتركة بين الجزئيات المتكثرة بالعدد في جواب ما هو، والنوع العقلي هو مفهوم الإنسان هكذا بما هو تمام الحقيقة المشتركة بين الجزئيات المتكثرة بالعدد، وهكذا يقال في باقي الكليات. في الجزئي أيضا كذلك الأمر، جزئي منطقي وجزئي جزئي طبيعي وجزئي منطقي وجزئي عقلي.
هنا طبعا هنا نظر إلى النوع بما هو نوع، لم ينظر إلى كليته.
أي لم ينظر إلى كليته في الصورة الأولى، فيكون كلي طبيعي. فالنوع الطبيعي مثل إنسان بما هو إنسان.
مثل إنسان بما هو أي إنسان. هذا الطبيعي.
يعني عندنا هكذا نقول.
نحن نريد أن نظر بلحظ نوعية ولا كليته.
هو يريد أن يعطي مثال هذا، الإنسان نوعا
صح.
صحيح؟
الإنسان
نوعا. فالآن الإنسان بما هو إنسان طبيعي، النوع بما هو نوع الذي هو تمام الحقيقة المشتركة كذا، فيكون منطق. الإنسان نوعا سيصبح نوع عقلي، فلذلك قال النوع الطبيعي مثل الإنسان بما هو إنسان، والنوع المنطقي هو مفهوم تمام الحقيقة، والنوع العقلي هو مفهوم الإنسان بما هو تمام الحقيقة، يعني بما هو موصوف بالنوعية. وهذا إن شاء الله اقروهم بشكل جيد حتى تحلوا التمارين، وإن شاء الله تعالى نراكم الاثنين في درس شيء إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب.